هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تحذر الأوروبيين من اتخاذ إجراء ضدها في اجتماعهم المقبل وتدعوهم للتعامل بواقعية مع أحداث البلاد. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في سلبيت بالضفة الغربية. تمهيدا لتشكيل كابينته، رئيس الوزراء العراقي المكلف يباشر مهامه في القصر الحكومي. تفاصيل النشرة. حذر رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري من تعرض الأمريكيين للمسيرات الإيرانية التي تستهدف زمر الإرهاب في منطقة كردستان شمال العراق، وتوعد باقري بالرد في حال ضرب أي طائرة، مضيفا أن جميع المقرات العسكرية الأمريكية شمال العراق تخضع لمراقبة الجيش الإيراني. وأضاف باقري أن طهران أبلغت سلطات كردستان بضرورة نزع سلاح هذه الجماعات وتحولها لفصائل مدنية أو يتم ترحيلها، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية لا يمكنها السكوت على وجود 3000 مسلح خلف حدودها دون التصدي لهم. طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأوروبيين التعامل مع أحداث إيران بواقعية وعدم الخلط بين المطالب السلمية وأعمال الشغب. وفي اتصال هاتفي له مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، شدد أمير عبداللهيان على أن إيران ليست أرض الانقلابات الملونة، بل واحدة من أكثر البلدان استقرارا في المنطقة. وكان وزير الخارجية الإيراني أجرى سلسلة اتصالات مع عدد من المسؤولين الأوروبيين لإقناعهم بالعدول عن قرار فرض حظر على مسؤولين إيرانيين على خلفية أعمال الشغب التي تشهدها بعض المدن الإيرانية. حول تحذير وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من قيام الدول الأوروبية من فرض الحظر على طهران، نستمع إلى التقرير التالي.
اختبار صعب تمر به العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي قبيل اجتماع مقرر لوزراء خارجية الاتحاد الاثنين المقبل لبحث فرض إجراءات حظر على مسؤولين وكيانات إيرانية على خلفية أحداث الشغب التي تشهدها البلاد. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أجرى سلسلة اتصالات مع عدد من المسؤولين الأوروبيين بهدف ثنيهم عن الإقدام على مثل هذه الخطوة وتداعياتها على العلاقات الثنائية. وقال أمير عبداللهيان في اتصال مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن على الأوروبيين التعامل مع الأحداث الجارية بواقعية وعدم الخلط بين المطالب السلمية وأعمال الشغب، وشدد على أن إيران ليست أرض الانقلابات المخملية أو الملونة، بل هي مرسى الاستقرار والأمن في المنطقة. وفي اتصال آخر مع نظيره البرتغالي جواو غوميز، توعد أمير عبداللهيان بأن طهران سترد على أي إجراءات أوروبية ضدها باتخاذ التدابير اللازمة، ووصف تصريحات بعض قادة الدول بأنها تحريض على الإرهاب، وندد بدعم العنف والشغب داخل بلاده. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني انتقد هو الآخر في وقت سابق تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر فيها عن دعمه للمشاركين في الاحتجاجات، واعتبرها كنعاني اتهامات سياسية تشجع على العنف وانتهاك القانون. وفي الإطار، قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية إن عددا من الدول الأوروبية تلقت رسائل من طهران تحذر من مغبة فرض حظر عليها. ونقلت الصحيفة عن إحدى الرسائل أن تداعيات أي حظر جديد قد تهدد مستقبل العلاقات بين أوروبا وطهران. ويؤكد كثير من المراقبين أن ملفات حقوق الإنسان التي يشهرها الغرب ضد الدول الأخرى وخاصة إيران هي مجرد ورقة للضغط بهدف الحصول على تنازلات في ملفات أخرى من قبيل المحادثات النووية وضمان عدم تقديم طهران أي دعم لموسكو في الحرب الدائرة بأوكرانيا.
نبقى في الملف الإيراني، حيث اعتبر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي عدم فرض العدو حظرا على الغذاء والدواء مزاعم عارية عن الصحة. وأوضح كمالوندي أن أعداء الجمهورية الإسلامية يسعون إلى إظهار برنامجها النووي يهدف إلى تخصيب اليورانيوم فقط، مشددا على أن هذه الأطراف لا خيار أمامها سوى اللجوء للدبلوماسية. وبشأن المنتجات النووية، قال المسؤول الإيراني إن منظمة الطاقة الذرية دخلت مرحلة تحويل تحقيقاتها الفنية والتقنية إلى صناعات، وسيتم الإعلان قريبا عن أخبار جيدة في مجال المفاعلات والطب الإشعاعي. إلى الأراضي المحتلة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله فجر اليوم استشهاد مواطن متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس في قراو وبني حسان في محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة. وكان مدير الإعلام في وزارة الصحة الفلسطينية محمد العواودة قد أكد أمس إجمالي عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين منذ مطلع العام الحالي، بلغ أكثر من 170 شهيدا و120 جريحا، منهم في الضفة وأكثر من 50 في غزة. للمزيد حول انتهاكات الاحتلال الصهيوني نستمع إلى التقرير التالي.
بعد ليلة في رام الله اعتبرها الاحتلال الإسرائيلي الأخطر إثر قيام مقاومين فلسطينيين باستهداف مستوطنة بيت والتي تعتبر مقرا لقيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية، انتقل الحدث إلى بلدة دير جرير شرقي رام الله، وهي مسقط رأس منفذي العملية، والذي استشهد أحدهما قيس الشجاعية واعتقل الآخر مصابا. الاحتلال داهم البلدة واعتدى على ذوي الشهيد والجريح قبل أن يغادر المكان وقد عاث فيه فسادا. أما المشهد الآخر فكان الجموع الفلسطينية التي جاءت من كل حدب وصوب لتقديم واجب العزاء في الشهيد.
اليوم تقريبا الساعة 5:30 صباحا جو يعني أعداد كبيرة من جيش الاحتلال اقتحموا البيت بشكل همجي وعدواني، وكانوا طبعا فتشوا البيت يعني بشكل استفزازي، يعني دمروا في البيت عندنا وفي بيت لابن خاله للشهيد اعتقلوه اسمه محمد ضدال، دخلوا بيته برضه ويعني دمروا البيت تدمير كامل.
عملية بيت إيل بعيدا عن نتائجها أكدت وفق الإعلام العبري مخاوف الأمن الإسرائيلي من زحف العمليات الفدائية من نابلس وجنين إلى رام الله وما بعد رام الله. ولم يخفي مسؤولون في الكيان الإسرائيلي الرعب الذي يعيشونه نتيجة الأحداث المتسارعة والتي يهيمون فيها على وجوههم نتيجتها، وهم غير قادرين على الذهاب نحو التصعيد أو الاحتواء.
نحن أمام مواجهة مفتوحة، والدليل على ذلك أنه كل لحظة وكل يوم في الليل في النهار هناك فعل مواجهات على ساحات كثيرة في الضفة الغربية، في القدس، في جنين، في نابلس، في طوباس، في بعض القرى والمخيمات. تدحرجت القرى من جنين، انتقلت إلى أماكن أخرى في الضفة الغربية، وهذا ما تخشاه المؤسسة الأمنية أن تتدحرج وتتحول إلى انتفاضة مسلحة.
لم يعد المشهد بحاجة إلى التكهن لأنه أصبح واضحا كالشمس في كبد السماء. كلما تدحرجت كرة النار أكثر، كلما اكتشف الاحتلال الإسرائيلي بأن المعالجات الأمنية والقبضة الحديدية ليست هي الأمثل في التعاطي مع الجيل الفلسطيني الجديد.
إلى العراق، حيث باشر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد الشياعي السوداني مهام عمله في القصر الحكومي. وقال مكتب السوداني في بيان إنه باشر مهام عمله في القصر الحكومي لعقد اجتماعاته تمهيدا لتقديم أعضاء التشكيلة الوزارية إلى البرلمان ونيل الثقة. من جهته أكد الإطار التنسيقي أن اكتمال اختيار وزراء كابينة محمد الشياعي السوداني وعرض برنامج الحكومي سوف يتم خلال الأسبوعين المقبلين. وأشار النائب عن الإطار محمد حسن إلى أن السوداني تحرك وبشكل مكثف قبل أن يتم تكليفه رسميا مع القوى السياسية. يمنيا، قال رئيس لجنة الشؤون الأسرى في حكومة صنعاء عبد القادر المرتضى إنه لا يمكن أن يكون هناك تنفيذ جزئي لاتفاق تبادل الأسرى مع الجانب السعودي فقط، وإنما يمكن للسعودية حل المشكلات والعوائق لدى المرتزقة، عندها يمكن تنفيذ الاتفاق بصورة كاملة. وأوضح المرتضى أنه ما زالت هناك عوائق وإشكالات قائمة مع أطراف المرتزقة اليمنيين والوفد السعودي وعدنا بمعالجتها. وبين أن الزيارتين المتبادلتين بين صنعاء والرياض كان لهما نتائج إيجابية عبر معالجة جزء كبير من الإشكاليات المتعلقة بملف الأسرى. شهدت العاصمة صنعاء مأساة إنسانية إثر وفاة عدد من أطفال مرضى سرطان الدم بعد تلقيهم جرعة من الدواء الذي تسبب لهم بمضاعفات خطيرة نتيجة احتوائه على تلوث بكتيري حسب مختصين. يأتي ذلك في ظل الحصار والعدوان الذي تسبب بمنع دخول الأدوية بشكل مباشر وآمن. المزيد في التقرير التالي.
مأساة إنسانية شهدت العاصمة صنعاء إثر وفاة عدد من أطفال مرضى اللوكيميا سرطان الدم بعد تلقيهم جرعة من الدواء الذي تسبب لهم بمضاعفات خطيرة نتيجة احتوائه على تلوث بكتيري حسب مختصون. يأتي ذلك في ظل الحصار والعدوان الذي تسبب بمنع دخول الأدوية والمحاليل بشكل مباشر وآمن.
فوجئنا بعد يومين من العلاج بظهور أعراض الالتهاب الصحائي، تم التبليغ للجهات المعنية، وللأسف فقدنا 10 أطفال من مجموعة 29 طفل الذين حقنوا، وبقية الأطفال في صحة جيدة. كانت كارثة على العاملين في المركز وأخذت بعدا مأساويا بالنسبة لنا.
مختصون أكدوا أن الدواء مهرب بطريقة غير رسمية ولم تمر التشغيل المهرب عبر إجراءات الهيئة العليا للأدوية أو مناقصات المركز الوطني للأورام، فيما لا تزال التحقيقات جارية من قبل وزارة الصحة اليمنية لتتبع طريقة دخول الدواء بالتنسيق مع الجهات المعنية.
في كل الأحوال الدواء دخل مهرب، لم يدخل بطرق رسمية، ونحن نعتبر أن دخول الدواء من منافذ التهريب التي يسيطر عليها دول العدوان هذا عدوان بحد ذاته واستهداف مباشر.
لا تقف معاناة أطفال اليمن عندما فقدوا حياتهم في هذه الفاجعة، فمختلف المستشفيات والمراكز الطبية تحتضن العديد من الأطفال المصابين والمرضى في ظل عجز عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تخفف آلامهم. أهالي الضحايا ثمنوا جهود المركز الذي يقدم الرعاية الصحية لأطفالهم منذ سنوات على الرغم من الوضع الصعب، وأكدوا أن هذه الفاجعة مؤلمة للأسر وللكادر الطبي على حد سواء.
3 سنين وطفلي ده يتعالج وهو متعافي بخير عند الدكتور عبد الرحمن الهادي، ما نقول بقى أي شيء، بالقسم اللوكيميا عندهم علاج متوفر ده يدوه لنا، ما بش عندهم علاج يقولون نصير نشتريه سواء رخيص ولا غالي. وهذا دي حصل من سبب الإبرة هذه، لأن احنا صرنا شليناها من صيدلية نيوفارما، شلها ولدي قصي الحين ده يعاني بالعناية له 18 يوم هو بغيبوبة.
الوزارة بدورها قامت بتوجيه من النائب العام بإحالة ملف القضية والتقرير النهائي إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، مؤكدة استمرار الحصار الذي يفاقم أوضاع المرضى ويسبب آثارا ومضاعفات أكثر خطورة لمنع دخول الأدوية.
إلى العناوين. طهران تحذر الأوروبيين من اتخاذ إجراء ضدها في اجتماعهم المقبل وتدعوهم للتعامل بواقعية مع أحداث البلاد. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في سلفيت بالضفة الغربية. تمهيدا لتشكيل كابينته، رئيس الوزراء العراقي المكلف يباشر مهامه في القصر الحكومي. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الغدة السرطانية، ويتناول بالدراسة والتحليل غياهب الكيان الصهيوني الغاصب للقدس وحقيقة الأوضاع التي يعيشها هذا الكيان في الداخل وحقيقة تهديداته لسائر الدول في المنطقة. ونسلط في حلقة اليوم الضوء على ما يعيشه المجتمع الصهيوني تفككا ملحوظا وصراعا بين فئاته وقومياته المختلفة، وقد تحول إلى لغم يفجر الكيان في أي لحظة، وهو ما يلاحظه الكثير من الخبراء المعنيين. عنوان حلقة هذا الأسبوع: تفكك المجتمع الإسرائيلي لغم انفجار الكيان.
سيداتي أنساتي سادتي، جلس خمسة من كبار الضباط الصهاينة بينهم وزير الحرب الحالي بيني غانتس، وتحدثوا عن خطر التفكك الداخلي وسقوط نظرية بن غوريون التي كانت تقول بأن المؤسسة العسكرية للجيش هي بوتقة الصهر بين كافة الأعراق والقوميات الموجودة. نعم، لقد تراجعت في السنوات الأخيرة الثقة بهذه النظرية الأساسية التي اعتمدت بالأساس من أجل قيام نوع من الوحدة الداخلية تحت راية المؤسسة العسكرية، واليوم أصبح جيش الاحتلال يحتل مراتب متراجعة جدا فيما يتعلق باستطلاعات الرأي لدى الجمهور. لكن هنالك أساس لهذه المشكلة، وأنه لا توجد واحدة من الإشكاليات الأساسية التي تعتبر ركنا أساسيا في قيام الدولة، وهو الركن الأساس الذي يتعلق بوحدة الشعب. نعم أعزائي الكرام، وخصوص هذا الموضوع دعونا الآن نستقبل ضيفنا العزيز عبر الهاتف الأستاذ أحمد رفعت يوسف، الإعلامي والمحلل السياسي والباحث بالشأن الإسرائيلي من سوريا. بداية أستاذ أحمد، يعني هل تعتقد أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ما زالت قادرة على توحيد المجتمع الإسرائيلي تحت رايتها وفق نظرية بن غوريون التي كانت تقول بأن المؤسسة العسكرية للجيش هي بوتقة الصهر بين كافة الأعراق والقوميات الموجودة؟ تفضل.
أولا أشكر الأصدقاء في إذاعة طهران التي تشرفت بزيارتها خلال زيارتي للعاصمة طهران، لإتاحتها الفرصة لي لمخاطبة جمهورها العزيز. للإجابة على هذا السؤال نشير إلى أن بن غوريون والجيل المؤسس للكيان الصهيوني أقاموا هذا الكيان على ركنين أساسيين. الأول هو الجيش القوي، والذي يعادل في قوته قوة الجيوش العربية وخاصة جيوش الدول المحيطة بالكيان الصهيوني، وبقدرة هذا الجيش على خوض الحروب وشن الاعتداءات على أراضي الغير، بحيث يبقى المجتمع الصهيوني آمنا من الداخل. والركن الثاني هو الرفاهية الاقتصادية التي تكون عامل جذب للمستوطنين للمجيء إلى فلسطين المحتلة والبقاء فيها لتأمين الجانب البشري لهذا الكيان طبعا بحماية هذا الجيش. بنظرة موضوعية إلى الوضع في فلسطين المحتلة اليوم وتحديدا إلى وضع الجيش الإسرائيلي، نرى بوضوح أن هذا الجيش فقد الميزتين الأساسيتين التي كان يتمتع بهما، وهي أن يكون المتفوق على كل جيوش المنطقة وأن يخوض الحروب خارج الكيان الصهيوني، لأن هذا الجيش لم يعد هو الأقوى في المنطقة. وطبعا عوامل القوة لا تحسب بالشكل التقليدي كما كان يحسب سابقا بكم يمتلك أي جيش من ضباط أو جنود ومن دبابات وطائرات وعتاد عسكري، وإنما هناك عوامل قوة أصبحت أهم من عوامل القوة التقليدية، وفي مقدمتها الإرادة والعقيدة والعلم وفهم المجتمع الإسرائيلي من الداخل، وهي وهذه من أهم النقاط. وبالتالي أصبح هذا الجيش عاجزا عن تأمين المهمة الأساسية التي أراد لها بن غوريون والجيل المؤسس بأن يكون الحامل للكيان الصهيوني وللمجتمع الصهيوني، وأن يكون بشكل خاص البوتقة التي ينصهر وتتوحد بها شرائح المستوطنين، لأن هذه الشرائح مكونة من خليط غير متجانس، لأنهم جاءوا من عشرات الدول ومن مجتمعات وثقافات متنوعة، وبالتالي لا بد من شيء واحدها وهي المهمة التي أريد للجيش الإسرائيلي أن يقوم بها، لأن توفر عامل الأمن والأمان يجعل التناقضات الأخرى في هذا المجتمع غير مهمة. هذا التطور لم يسقط ركن الأساسي الذي يقوم عليها المجتمع الإسرائيلي الصهيوني فقط وهو قوة الجيش طبعا، وإنما أسقط الركن الثاني أيضا وهي فقدان المجتمع الصهيوني للرفاهية الاقتصادية وعامل الأمن والأمان، وهذا يعني إصابة الكيان الصهيوني بمقتل. وأعتقد أن هذه التغيرات النوعية في الصراع مع العدو الصهيوني والتي لم يكن يتوقعها بن غوريون والجيل المؤسس أبدا ستؤدي إلى انهيار هذا الكيان في أول مواجهة حقيقية، وهذه المواجهة متوقعة في أي وقت، وأستطيع أن أجزم من الآن أنها ستكون الضربة القاضية لهذا الكيان.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
بكم من جديد مستمعينا الكرام. كتب ديفيد بن غوريون أول رئيس للوزراء وقائد الحركة الصهيونية معلنا نظريته التي تضمن الحفاظ على هذا الكيان قائلا: إن على إسرائيل العمل مع حلفائها وبكل الوسائل على محاصرة العالم العربي الذي يشكل الخطر الأساس في وجه توسع الكيان الصهيوني، خصوصا دول هذا الغلاف الجيوسياسي التي تدور في فلك الغرب والولايات المتحدة. بمعنى آخر، اللجوء إلى افتعال صراعات وحروب، وذلك لمنعها من التعاون الإيجابي وتوحيد الرؤى فيما بينها. استجابت الولايات المتحدة لنظرية بن غوريون، وكان الهدف المعلن هو إقامة أحلاف أمريكية مع بعض دول الإقليم لا سيما النفطية منها، وذلك لقطع التواصل بين تلك الدول الخليجية وبين الدول العربية التي تشكل الطوق مع الكيان الصهيوني، وبالأخص مصر وسوريا. أما لبنان والأردن فهما عبارة عن بلدان هجينة ويمكن احتلالهما بفرقة موسيقية إسرائيلية حسب مزاعم موشي دايان. أعزائنا الكرام، بهذا الشأن ننتقل مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ أحمد رفعت يوسف. أستاذ أحمد، هل تعتقد أن نظرية بن غوريون استطاعت أن تحفظ الكيان الصهيوني من خطر الانهيار ولماذا؟
نظرية بن غوريون في أن يكون الجيش الإسرائيلي هو البوتقة التي ينصهر وتتوحد بها مكونات المجتمع الإسرائيلي غير الموحد أساسا، تمكنت من تحقيق هذا الأمر الكيان الصهيوني في مرحلة التأسيس فقط، والتي انتهت آخر حروبها في عدوان حزيران عام 1967، وسقطت عمليا مع حرب تشرين التحريرية التي خاضها جيشان السوري والمصري عام 1973. ولولا خيانة أنور السادات في هذه الحرب والخروج عما اتفق عليه من أهداف مع الرئيس الراحل حافظ الأسد، لكان الكيان الصهيوني سقط منذ ذلك التاريخ ولم يكن موجودا الآن. ومع ذلك فقد عجز الكيان الصهيوني بعد هذه الحرب عن ترميم عوامل قوته، وعجز أيضا عن استعادة زمام المبادرة للقيام بالمهمة بحسب نظرية بن غوريون، ولذلك لم يعد بعد هذا التاريخ قادرا على شن الاعتداءات وخوض الحروب في أراضي الغير وأنهائها وهو منتصر. وهذا شرط أساسي، فليس المهم أن تبدأ الحرب أو العدوان، وإنما كيف تنهيها وأنت منتصر. وهذا ما ظهر واضحا خلال اعتداءاته المتكررة على لبنان الشقيق، والتي انتهت مع إجباره على الانسحاب من لبنان عام 2000 بعد ظهور المقاومة اللبنانية البطلة والعمليات الناجحة التي خاضتها ضده، ثم مع الخسارة المذلة التي تعرض لها خلال عدوان عام 2006 على لبنان على يد المقاومة اللبنانية، بعدما تمكنت هذه المقاومة من امتلاك زمام المبادرة والفعل والتأثير. وهذا ما أسقط نظرية بن غوريون تماما وإلى الأبد، واعتقد أن المجتمع الصهيوني فقد عوامل أمنه وأمانه، واعتقد أن سقوط هذه النظرية ستنتهي بانهيار الكيان الصهيوني الذي وصفه سيد المقاومة سيد حسن نصر الله بأنه أوهن من بيت العنكبوت. وأعتقد هذا ما ستؤكده الأيام التي نتوقعها غير بعيدة. أنا أعتقد أن بن غوريون لم يكن يتوقع في يوم من الأيام أن يصل كيانه إلى هذا المستوى من الضعف بهذه السرعة، لكن تبدل ظروف عوامل الصراع صارت بغير ما توقعه بن غوريون والقادة الأوائل للكيان الصهيوني.
مستمعين الأفاضل، ما زلنا مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية مع برنامج الغدة السرطانية. عنوان هذه الحلقة: تفكك المجتمع الإسرائيلي، لغم انفجار الكيان.
نعم أعزائي الكرام، قادت الولايات المتحدة مهمة تشتيت الدول العربية عن الهدف الأساس، وهو احتلال الصهاينة لفلسطين عبر أحلاف مع بعض الدول النفطية، تارة تحت عنوان التصدي للشيوعية وتارة باسم استقرار المنطقة. تحدد أهدافه وأبعاده الولايات المتحدة نفسها. باختصار، كانت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ينسقان خطواتهما في الإقليم لمنع قيام أي تحالف عربي بهدف حفظ المصالح الأمريكية في المنطقة ولتثبيت الكيان الصهيوني كأمر واقع ولضمان هيمنته على المنطقة.
أيها الكرام، خروج مصر العربية أكبر دول الطوق من ساحة الصراع العربي الإسرائيلي بعد اتفاقية كامب ديفيد المشؤومة عام 1979 شكل فجوة كبيرة في الجسم العربي المناهض للمشاريع وللأهداف الأمريكية الصهيونية، خصوصا بعد ترك سوريا وحدها في ساحات النضال ضد العدو الصهيوني. وفي العام نفسه الذي خرجت فيه مصر من الصف العربي معلنة السلام مع العدو الصهيوني، أتى الإعلان عن انتصار الثورة الإيرانية عام 1979 وسقوط حكم الشاه الذي كان يعتبر شرطيا أمريكيا موكلا بأمن المنطقة وضامنا للمصالح الأمريكية بالحفاظ على الكيان الصهيوني. وللمرة الأخيرة في هذا اللقاء مستمعينا الكرام ننتقل إلى ضيفنا الكريم الأستاذ أحمد رفعت يوسف. أستاذ أحمد، ما هو الدور الذي لعبته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحد من القدرات الحربية والقتالية للكيان الصهيوني؟ وبرأيكم لماذا توقف كل مشاريع تل أبيب لشن الحروب التوسعية بعد انتصار الثورة الإسلامية؟
نحن أشرنا إلى التغيرات التي حصلت في عوامل وظروف الصراع مع العدو الصهيوني، والتي أدت إلى فقدانه لعوامل قوته وأركان وجوده، وهي الجيش القوي والاقتصاد القوي. وهذه التغيرات بالتأكيد لم تأتي من فراغ أبدا، وإنما جاءت من عمل دؤوب وبشكل علمي وواقعي، ومن تغير في الخريطة الجيوسياسية للمنطقة ككل. طبعا إذا أردنا أن نتكلم بهدوء وموضوعية، هناك عوامل متعددة، لكن كان أهم هذه العوامل هو انتصار الثورة الإسلامية في إيران، والتي غيرت حقيقة من توازنات القوى والقوة لغير صالح العدو الصهيوني، حيث اكتسبت أطراف وقوى المقاومة لهذا العدو ظهيرا استراتيجيا مساندا لها، وأمنت لها عوامل الدعم والصمود والقوة التي مكنتها من مواجهة العدو الصهيوني ومن الوقوف لوجه مخططاته. وكان أهم نتيجة أنها أفقدته أهم عوامل قوته، وهي القدرة على خوض الحروب والانتصار بها وإبقاء المجتمع الصهيوني آمنا، لأن المقاومة وبفضل دعم الإيراني وعوامل القوة التي أمنتها لها الثورة الإيرانية، تمكنت بداية من تحقيق التوازن مع العدو الصهيوني ومن تغيير قواعد الاشتباك مع هذا العدو. وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ الصراع، لأنه تمكن من نقل المعركة من الدول المحيطة بالكيان الصهيوني كما كانت تنص نظرية بن غوريون إلى داخل المجتمع الصهيوني. وكان هذا الأمر أخطر وأهم متغير في الصراع مع العدو الصهيوني، وسيكون أنا برأيي أنا الكفيل بإنهاء هذا الكيان اللقين. أعتقد أن نظرة بشكل يومي فقط إلى ما يقوله الإعلام الإسرائيلي ومسؤوليه الأمنيين والسياسيين السابقين، وحتى بعض من هم في موقع المسؤولية اليوم، يوضح حجم وعمق الأزمة التي يعاني منها المجتمع الإسرائيلي بسبب فقدان جيشه لقدرته على شن الحروب، وبسبب فقدان المجتمع الإسرائيلي العامل الأمن والأمان، وهو ما يطلقون عليه نظرية فقدان الأمل، وهي المناقضة تماما بالمناسبة لنظرية بن غوريون. ويكفي ما يقوله الإعلام الصهيوني اليوم لندرك دور إيران الثورة والدولة والقيادة في هذا المتغير الاستراتيجي والكبير والمفصلي في تاريخ المنطقة والعالم. وأعتقد أن التاريخ سيكتب الكثير عن دور إيران المشرف والموضوعي والقوي والذي لم يكن يحسب حسابه العدو في تغيير عوامل الصراع لصالح شعوب المنطقة وقوى المقاومة. وأعتقد أن هذا ما سيقرر مستقبل المنطقة ككل، وأستطيع أن أجزم بأنه سيكون بدون الكيان الصهيوني.
الغدة السرطانية، إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
مستمعي الأفاضل، منذ اللحظات الأولى لانتصار الثورة في إيران أعلنت قيادتها دعمها للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وبادرت في أولى خطواتها إلى إغلاق سفارة العدو الإسرائيلي في إيران وتحويلها إلى مقر لسفارة دولة فلسطين كتعبير صادق عن دعمها وتأييدها لفلسطين، ليس كموقف إعلامي، إنما تعبير عن جدية إيران في تبنيها للقضية الفلسطينية والتصميم على تحرير القدس من براثن الاحتلال الإسرائيلي كهدف غير قابل للمساومة، أدخل في صلب الدستور الإيراني كمبدأ ثابت لا يتغير مهما تبدلت فيها توجهات القوى السياسية.
ويقول الباحث رفعت إبراهيم بدوي: أدرك الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد سريعا وبنظرته الاستراتيجية أنه لابد لسوريا من ملء الفجوة العربية التي أحدثتها مصر لتعديل ميزان القوى وعدم ترك الساحة أمام عدو مغتصب لفلسطين ومحتل للجولان ولجنوب لبنان. الرئيس الراحل حافظ الأسد وجد في إيران داعما وسندا قويا لمناهضة مشاريع الولايات المتحدة وإيقاف المشروع التوسعي للعدو الإسرائيلي في المنطقة، ما يضمن استمرار سوريا بالإمساك بأوراق القوة في الصراع العربي الإسرائيلي وكضمان للأمن القومي العربي. فكان أن توجه نحو إيران لبناء حلف استراتيجي معها في خطوة تعتبر من أهم الخطوات التي أعطت آثارها الإيجابية الاستراتيجية في تثبيت مبدأ الصراع العربي الإسرائيلي.
وهنا أعزائي الكرام لابد لي من ذكر ما دار في اجتماع الرئيس حافظ الأسد مع أحد وزراء الخارجية العرب الذي جاءه ناقلاً عتبا عربيا على تحالف الاستراتيجي مع الثورة في إيران، معتبرا أن هذا التحالف يخالف التوجه العربي. الرئيس حافظ الأسد أجاب ضيفه: هل بإمكانك تفسير معنى التوجه العربي؟ هل التوجه العربي يعني إقامة سلام مع العدو الإسرائيلي؟ وأضاف الأسد: أنتم تريدون من سوريا فك تحالفها الاستراتيجي مع إيران لأنكم تريدون لسوريا السير مع منظومة عربية أعلنت السلام مع العدو الإسرائيلي، وهذا مستحيل. وختم حافظ الأسد قائلا: إن سوريا هي قلب العروبة وستبقى ضامنة للأمن القومي العربي مهما بلغت الضغوط، ولن تكون جزءا من منظومة سلام واهن مع عدو مغتصب للأرض والحقوق العربية.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء حتى الأسبوع القادم.
في أمان الله.
ولم أنس موقفنا للوداع وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل، إلا غدت فوق خدي تسيل.
فقال نصيح من القوم لي وقد كاد يأتي علي الغليل، فقال نصيح من القوم لي وقد كاد يأتي علي الغليل، تأن بدمعك لا تفنه فبين يديك بكاء طويل، تأن بدمعك لا تفنه فبين يديك بكاء طويل.
ولم أنس موقفنا للوداع وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع وقد حان ممن أحب الرحيل ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل 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 إلا غدت فوق خدي تسيل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين قطاعات الإنتاج الإيراني وسبل الارتقاء به كما ونوعا عبر اعتماد محاور التنمية. تفضلوا بمرافقتنا.
مستمعينا الأحبة، تحتل إيران المرتبة 18 في العالم من حيث مساحة الأرض، وتتمتع بإمكانيات هائلة في بعض المناطق التي لم تكن مستغلة إلى حد كبير بسبب الحظر الاقتصادي المفروض عليها. وبذلك تعد إيران من بين أكثر الدول الغنية بالمعادن في العالم، ويساهم هذا القطاع بحوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وينخفض هذا الرقم إلى 6% عند إزالة الصناعات المتعلقة بالتعدين. وستتحسن هذه الإحصائيات بشكل أكبر عندما تبدأ الاستثمارات الأجنبية في الدخول، والتي تعد منخفضة للغاية في الوقت الحالي. وعلى الرغم من الحظر وقلة الاستثمار الأجنبي، استثمرت إيران رأس المال في قطاع التعدين، وتمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الأساسية مثل الصلب. لكن تحقيق الاكتفاء الذاتي يعد إنجازا صغيرا للغاية لدولة تمتلك مثل هذه الموارد المعدنية الضخمة.
نعم مستمعينا الكرام، وسيكون قطاع التعدين الإيراني من أوائل القطاعات التي ستتلقى الاستثمار الأجنبي بمجرد رفع الحظر، والعائد الذي سيحصل عليه المستثمر في ظل القطاع المستغل سيكون هائلا، كما ستكون تكلفة الاستثمار منخفضة بسبب الركود السلعي الذي يشهده العالم. ومن ثم فإن هذا القطاع يمثل فرصة ذهبية للشركات في جميع أنحاء العالم.
نعم أعزائي المستمعين، وقد أعلنت منظمة التطوير وتجديد المناجم والتعدين الإيرانية قيام إيران بتصدير أكثر من 3,400,000 طن من منتجات الصلب عام 2022، مرتفعة عن صادرات عام 2021 والتي قدرت عندما يقرب من 3,000,000 طن. وسعت إيران لتطوير صناعة الصلب باستمرار على مدار السنوات الماضية رغم جميع الضغوط والعقبات التي خلقتها قوى خارجية مثل الحظر الأمريكي وتفشي فيروس كورونا الذي أثر بشدة على أداء كبار المنتجين في العالم. وحياكم من جديد أيها الأحبة، وأنتم تتابعون معنا لقائكم هذا الأسبوعي من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: الاستثمارات والصادرات في مجال التعدين.
ما مستمعينا الكرام، وفقا لتقرير الاتحاد العالمي للصلب WSA، فقد زاد إنتاج إيران من الصلب الخام بنسبة تبلغ حوالي 12% في أول شهرين من عام 2022 بعدما انخفض إنتاج أكبر 64 شركة لصناعة الصلب في العالم بنسبة 5.5%. وبناء على التقرير، أنتجت إيران أكثر من 5 ملايين طن من الصلب الخام خلال الشهرين المذكورين، وبلغ إنتاج الصلب الخام في البلاد في فبراير أكثر من 2 مليوني طن بزيادة 3.7% عن نفس الشهر من عام 2021.
وأظهر استعراض التعاملات التجارية بين إيران وتركيا خلال الأشهر 8 حتى تشرين الأول من 2021 أن قطاع التعدين والمعادن استأثر بأكثر من 45% من صادراتنا بحصة تزيد على 400 مليون دولار، وتعتبر منتجات صناعات التعدين والمعادن في مقدمة صادرات إيران. ووفقا لأحد التقارير، فإن دراسة استقصائية للإحصاءات الجمركية تظهر أن إيران صدرت حدود 441 طنا من المنتجات المعدنية والتعدينية قيمتها أكثر من 404,609,000 دولار.
نعم مستمعينا الكرام، ومن السلع الأخرى المصدرة أنواع الحجر والمنتجات ذات الصلة وأنواع منتجات الفخار والطوب والسيراميك والبلاط ومسحوق الألومينا والفحم وفحم الكوك وسلسلة منتجات الألمنيوم وسلسلة التيتانيوم والزنك والرصاص والأسمنت والكروم. ومن المنتجات الأخرى التي قامت إيران بتصديرها خلال الفترة نفسها أي عام 2021 سلسلة الصلب ومنتجات الصلب ذات الصلة وغيرها من منتجات التعدين والمعادن والصناعات المعدنية والمعادن النفيسة والأحجار الثمينة، الذهب والفضة وغيرها، والنحاس والميكا والنيكل.
وبدراسة أداء الأشهر الثمانية من العام الحالي أيها الأحبة، بلغت صادرات سلسلة الزنك أكثر من 38,000 طن بقيمة أكثر من 110,910,000 دولار، وكانت أعلى حصة خلال هذه الفترة. وبعدها ارتفعت سلسلة منتجات الألومنيوم بنسبة تفوق 41,000 طن بقيمة أكثر من 85 مليون دولار، وسلسلة الفولاذ والصلب المرتبطة بأكثر من 138,000 طن بقيمة تجاوزت 74 مليون دولار.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والتقدير لكم على كرم المتابعة، وفي أمان الله حتى الحلقة المقبلة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
إلى اللقاء بإذن الله.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، حكاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل، حكاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، جاية ويهنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. أبو خليل هي الكنية المعروفة للجند العراقي، والتسمية الشعبية اللي تطلق على كل عنصر يتشرف بلبس البزة العسكرية للجيش العراقي البطل. والمعروف أنه سبب إطلاق لقب أبو خليل على الجند العراقي هو صمود الجيش العراقي في حرب الجيوش العربية مع قوات الكيان الصهيوني اللقيط سنة 1948. الجند العراقي كان هو الجندي الوحيد من بين الجيوش العربية اللي قاوم الصهاينة وصمد في أرض المعركة ومنع جرذان الصهاينة من التوغل في المدينة اللي كان يدافع عنها وهي مدينة الخليل الفلسطينية. ومن اسم هاي المدينة المقدسة والمشرفة بمقام ومدفن النبي إبراهيم عليه السلام صار لقب الجند العراقي أبو خليل. ومن ذاك اليوم صار اليشماغ العراقي اللي كان يستخدم الجند العراقي صار رمز للمقاومة والمجاهد الفلسطيني.
نفرق بين الجيرة نحبال الكذب قطيرة، نفرق بين الجيرة نحبال الكذب قطيرة، مهما تشيع ومهما تقول ومهما تشيع ومهما تقول هن أهل وعشيرة، هن أهل وعشيرة.
الصهاينة من شافوا بسات الجيش العراقي في حرب عام 1948 جعلوه أول دولة أي العراق في قائمة الدول اللي قرروا تدميرها. وبن غوريون أول رئيس وزراء إسرائيلي قالها بصوت عالي وبكل وضوح أنه بقاء دولة إسرائيل ما يعتمد على سلاحها النووي بل على تفتيت ثلاث دول هي العراق وسوريا ومصر. الحقد الصهيوني على العراق تمتد جذوره إلى العصور الأولى من التاريخ البشري، إلى عهد الحضارة الكلدانية في بابل، من يوم اللي قام به الملك الكلداني نبوخ النصر بمهاجمة أورشليم وسبي اليهود مرتين من أرض فلسطين القديمة. يعني حقد الصهيوني على العراق عمره قريب 3000 سنة، ولهذا صار علم كيانهم المحتل يرمز إلى أن حدود دولتهم المزعومة اللقيطة هي من الفرات إلى النيل، يعني واحدة من الخطين الزرقاء المرسومة على علمهم المشؤوم هو فراتنا إحنا العراقيين. وحقد الصهاينة على العراق والعراقيين مرسوم على علمهم ودائما يرفرف على رؤوسهم المسمومة. والمستهدف الأول بسهام حقدهم الصهيوني هو على العراق. والمستهدف الأول بسهام الحقد الصهيوني على العراق هو الجيش العراقي اللي راواهم الويل سنة 48، فمدوا أياديهم للتغلغل داخل المؤسسة العسكرية العراقية لتحقيق هدفين. أولا، وإد أي محاولة تحررية أو وطنية داخل المنظومة العسكرية العراقية، فإما السيطرة عليها وحرفها عن المسار الصحيح وإما القضاء عليها بالمهد. ثانيا، تحويل القوات المسلحة إلى مصدر قلق واضطراب للبلد والدولة من خلال الانقلابات العسكرية المتتالية. لكن مع ذلك بقى الجيش العراقي مصدر قلق للصهيونية العالمية والكيان الصهيوني، من بعد ما أنهكوه ودمروه بالحروب العبثية اللي نفذها عميلهم صدام الهدام. كان أول إنجاز يعلن عنا الحاكم المدني الأمريكي بعد سقوط النظام بال2003 هو حل القوات المسلحة العراقية وتفكيك مؤسساتها وتسريح كل منتسبيها. الجيش العراقي بما أنه عراقي ويرفرف عليه علم العراق ويتشكل من عناصر اشتمت هوى العراق وشربت من ماي دجلة والفرات لابد وأن يكون مصدر قلق وخوف ورعب للصهيوني المحتل. أبو خليل يعني أبو الحمية، يعني أبو الغيرة، يعني النشم الماي يطخ راس للضيم، فمستحيل أن يتصافى ويا كيان ظالم وقاتل للأطفال وغاصب للأرض العربية والإسلامية. يبقى الكيان الصهيوني عدوه، وبال 2014 يوم اللي صدرت فتوى الجهاد الكفائي المباركة انضاف القواتنا المسلحة جناح ضارب وقوي ويقاتل بأعلى المعنويات ويتمتع بأقوى عقيدة قتالية وهو الحشد الشعبي المقدس، قوة فاعلة وقوية أثبتت جدارتها وبسالتها ومدى تأثيرها في عمليات تحرير الموصل بال 2017. معركة تحرير الموصل وتلاحم قواتنا المسلحة من جيش وحشد شعبي وجهاز مكافحة الإرهاب ذكرت العالم بملاحم أبو خليل في فلسطين وفي مدينة الخليل عام 48. خلت الصهيون كيان اللقيط يوصل لهالنتيجة المحتومة أن كل محاولاته ومؤامراته خلال أكثر من 60 سنة مضت في سبيل تفتيت الجيش العراقي وإضعاف قواتنا المسلحة باءت بالفشل الذريع، وأنه العراق أصبح إلى قوة ترعب العدو الصهيوني، والدليل استهداف معسكرات الحشد الشعبي من قبل العدو الصهيوني. عز العراق وقوة قواته المسلحة والضامن لاستقلاله هو الحفاظ على روح المقاومة في قواتنا المسلحة الموروثة من جهاد أبو خليل للمحتل الصهيوني بال48، وأن يعيش الجند العراقي إن كان بالجيش أو بالحشد أو في جهاز مكافحة الإرهاب أمل وهدف الدخول إلى القدس دخول الفاتحين. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
فلا تفرح ولا تأسى، هي الأيام دائرة فلا تفرح ولا تأسى، وكن بالله ذا ثقة فإن الله لا ينسى. Thank you. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد.
التاسعة صباحا هنا طهران.